أصلي إلى الله وأدعو أن يكون اجتماعنا من حول كلمته المقدسة سبب بركة وتشجيع لكل واحد منا، كما أرجو منه أن يكافئ اجتهادك لدراسة كلمته المقدسة بأن يهبك النجاح في حياتك الروحية. نواصل دراستنا في نبوة زكريا من العهد القديم، وبالتحديد في الفصل السادس منها. واسمح لي صديقي المستمع أن أذكرك بالرؤى التي رآها النبي زكريا والتي انتهينا منها المرة الماضية. رأى أولا رؤيا الفرسان تحت شجرة الآس، وثانيا رؤيا القرون الأربعة، ثم الصناع الأربعة، يلي ذلك الرجل الذي بيده حبل قياس، يهوشع والشيطان، الغصن والحجر ذو السبع أعين، سابعا منارة الذهب وشجرتا الزيتون، ثامنا رؤيا الدرج الطائر، تاسعا رؤيا المرأة التي في الإيفة أو المكيال، وقد رأينا المرة الماضية الرؤيا العاشرة ألا وهي رؤيا المركبات الأربعة. وقلنا بأنه يفترض بأنه كانت هناك خيول مربوطة بالمركبات، وأنه كان فرسان فوق المركبات، ويمكن تفسير هذه المركبات الأربع على أنها تمثل الإمبراطوريات العالمية العظيمة الأربع التي رآها دانيال في رؤياه، وقد كانت جميعها إمبراطوريات أممية دانها الله بأكملها. وهكذا فقد تحقق هذا الجزء من نبوة دانيال بصورة حرفية. وقلنا بأن الفصل السادس من سفر الرؤيا يبدأ برؤيا يوحنا عن فترة الضيقة العظيمة عن طريق تقديم أربعة فرسان، وهناك شبه كبير بينهم وبين رؤيا زكريا عن المركبات الأربع. رأى زكريا جبلين من نحاس، أو حرفيا من البرونز، المعدن الذي يشير إلى الدينونة في الكتاب المقدس، ووجدنا أربع دينونات مصورة كأربع مركبات. لا يبدو أن الأمر كان مصادفة في أن يرى النبي زكريا أربع مركبات وأن يرى الرسول يوحنا أربعة فرسان في سفر الرؤيا، فربما كانت الرؤيتان تشيران إلى الحدث نفسه. فالفرس الأحمر في رؤيا يوحنا يمثل الحرب، والفرس الأسود يمثل المجاعة، والفرس الأخضر يمثل الموت، فجميع هذه الخيل تصور دينونات من عند الله القدير. أما بالنسبة إلى أرواح السماء الأربع فهي ملائكة، وبالتالي فإن المركبات الأربع هي كائنات ملائكية أو قوى سماوية، وهذه الملائكة هي المسؤولة عن الدينونة التي ستحل على الأمم كما سنرى أيضا في سفر الرؤيا. ورأينا في تفسير الرؤيا أن دينونة فترة الضيقة العظيمة ستحل أولا على ملك الشمال على جوج وماجوج في الشمال، كما أن الدينونة ستحل جنوبا باتجاه مصر. وفي سفر الرؤيا نجد سلسلة الأحداث التي ستجري في فترة الضيقة العظيمة واحدة تلو الأخرى، والتركيز هنا ينصب على حقيقة أن الله يعتزم إدانة جميع أمم الأرض، والمركبات الأربع تمثل هذه الدينونات، وسوف تحل جميع هذه الدينونات في فترة الضيقة العظيمة. وبهذا نأتي صديقي إلى ختام الرؤى العشر التي أعطيت للنبي زكريا. نتابع الآن التأمل في الفصل السادس من زكريا، حيث نأتي إلى حدث وقع في زمن النبي. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت من الآية التاسعة وحتى نهاية الفصل السادس.
وكان إلي كلام الرب قائلا: خذ من أهل السبي من حلدايا ومن طوبية ومن يدعيا الذين جاءوا من بابل، وتعالى أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشي بن صفنيا، ثم خذ فضة وذهبا واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم، وكلمه قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هو ذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب، فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلالة ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما، وتكون التيجان لحالمة ولطوبية وليدعيا ولحين بن صفانيا تذكارا في هيكل الرب. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم. ويكون إذا سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم.
وكان إلي كلام الرب قائلا: خذ من أهل السبي من حلداي ومن طوبية ومن يدعية الذين جاءوا من بابل، وتعال أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشيا بن صفانيا. نجد هنا ذكرا لأسماء الرجال الثلاثة الذين قدموا من بابل، وهؤلاء لم يأتوا مع أي من المجموعتين من البقية التي عادت إلى أرض فلسطين، وإنما جاءوا بمفردهم. الاسم حلداي يعني قوي، والاسم طوبية يعني صلاح الله، والاسم يدعية يعني الله يعلم. وإن جمعنا معاني هذه الأسماء الثلاث معا فسوف نجد أن المعنى هو أن الله يعلم أنه من خلال صلاحه يعتزم أن يضع ملكه على العرش، وأنه سيفعل ذلك بطريقة قوية. إنما سيجري هنا هو تتويج رمزي، لكنه يصور مجيء المسيح إلى هذه الأرض للملك، وهو بالطبع أمر مستقبلي. عدد 11: ثم خذ فضة وذهبا واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع بن يهو صادق الكاهن العظيم. يبدو هذا شيئا غريبا، فلماذا يضعون التيجان على رأس يهوشع الكاهن العظيم بدلا من أن يضعوها على رأس زربابل الذي كان من نسل داود؟ السبب في أنهم لم يتوجوا زربابل هو أن الله لم يكن ليعيد نسل داود إلى العرش في ذلك الوقت. فحقيقة الأمر أن الشخص التالي الذي سيضع تاج داود سيكون الرب يسوع المسيح حينما يأتي إلى هذه الأرض لتأسيس ملكوته. لكن تتويج الكاهن العظيم كان شيئا غريبا، لأن الله فصل دوما بين منصب الملك ومنصب الكاهن. نجد تفسير هذا في حقيقة أن يهوشع الكاهن العظيم يمثل الرب يسوع المسيح الذي هو كاهننا العظيم اليوم. والرسالة إلى العبرانيين تدعونا لأن نتفكر في رئيس كهنتنا العظيم. فالمسيح بعد قيامته صعد إلى السماء، وباعتباره رئيس كهنتنا العظيم فقد دخل إلى الأقداس، دخل مرة واحدة فقط ووجد فداء أبديا. أما الكهنة العبرانيون فكانوا يدخلون القدس بصورة مستمرة، ولم يكونوا يحصلون إلا على الأشياء المؤقتة. لكن المسيح هو الوحيد الذي دخل مرة واحدة فقط ووجد فداء أبديا، ومن شأن هذا أن يضع السلطة والأهمية على ذبيحة المسيح، وهو جالس اليوم عن يمين الله الآب منتظرا اليوم الذي سيوضع فيه أعداؤه تحت قدميه، ومن ثم سيأتي ويؤسس مملكته على الأرض. وهكذا فإن الفصل الذي أمامنا يا صديقي يصور تتويج المسيح. لاحظ عزيزي المستمع الترتيب المتبع في هذا السفر. فبعد الرؤى التي تنبأت عن دينونة الله على شعبه وعلى جميع أمم العالم، يأتي الحديث عن مجيء المسيح وتتويجه ملك الملوك ورب الأرباب. ومن المدهش أن نرى الخدمة الثلاثية للرب يسوع المسيح في فترات زمنية مختلفة. فالفترة الزمنية الأولى هي خدمته كنبي لله حينما جاء إلى هذه الأرض قبل نحو 2000 عام. فقد جاء إلى هنا ليتحدث بكلام الله، وقد كان هو نفسه كلمة الله، حيث أنه أعلن الله في صورة بشر، كما أنه أعلن محبة الله حينما مات على الصليب عن خطايا جميع البشر. وهكذا فقد كان يسوع نبي الله، وفي الأيام التي نعيشها الآن يا صديقي فهو كاهن الله. فحينما صعد إلى السماء دخل الأقداس وقدم دمه عن خطايانا، وهو يجلس هناك اليوم كي يشفع لنا. فهو يشفع لنا وفينا حينما تكون هناك خطية في حياتنا ونعترف له بتلك الخطية، وهكذا فهو رئيس كهنتنا. وفي يوم ما في المستقبل سوف يأتي المسيح ثانية، ويوضح سفر الرؤيا أن المسيح سيأتي كملك الملوك ورب الأرباب. وهكذا صديقي المستمع، هذه هي الجوانب الثلاثة من خدمة الرب يسوع المسيح، فهو نبي وكاهن وملك. والآن نجد رمزا آخر للمسيح، عدد 12: وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. الغصن ليس اسم يهوشع، إنه اسم نبوي يطلق على الرب يسوع المسيح. فقد جاء المسيح إلى هذه الأرض قبل نحو 2000 سنة باعتباره الغصن، يقول عنه إشعياء: كعرق من أرض يابسة. وكونه جاء للبشرية وجاء إلى شعب كان خاضعا لروما هو أكثر شيء مدهش في العالم. فقد دعي أصل يسى المزارع، لأنه في الوقت الذي ولد فيه الرب يسوع كان النسل الملكي قد رجع إلى الفقر. ولد الرب يسوع فقيرا، لقد كان حقا عرقا من أرض يابسة. تخيل صديقي أنك تسير في صحراء قاحلة لا يوجد بها سوى التراب والأفاعي، وفجأة تجد نبتة خضراء يانعة. لابد أنك ستفاجأ بهذا. وهكذا كان الرب يسوع أيضا، كان عرقا من أرض ناشفة. وسوف يعود المسيح ثانية باعتباره الغصن، لكن في هذه المرة سوف يحكم الغصن العالم. ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب، لقد كان هذا بمثابة تشجيع للبقية في صراعهم لإعادة بناء الهيكل. وكما رأينا في سفر حجي، فقد بدا الهيكل صغيرا وعديم الأهمية بالنسبة للكثيرين منهم، لكن في عيني الرب كان هيكله بيتا واحدا. فرغم أنه كان هناك عدد من الهياكل، خيمة الاجتماع في البرية وهيكل سليمان وهيكل زربابل والهيكل المستقبلي، إلا أن الله يدعوها جميعا بيتا واحدا. فهو لم يكن ينظر إلى هيكل زربابل وكأنه بيت منفصل. ورغم أنه لم يكن يعتبر هاما لدى بعض أفراد الشعب، إلا أن الله يقول إنه هو الذي يقرر أهميته. وقد كان هذا في مخطط الله وقصده. والشيء المهم هو أن تكون في صلب مشيئة الله دوما. كانت هذه هي النقطة التي أراد النبيان حجي وزكريا أن يوصلاها للشعب، فقد كانا يشجعان الشعب. كانا يقولان: أنتم تفعلون ما يريده الله منكم. صحيح أن الهيكل يبدو صغيرا، لكنه قائم في مخطط الله وقصده، مما يجعله كبيرا وعظيما. وسوف يفضي ذلك إلى مجيء الرب يسوع المسيح إلى هذه الأرض لتأسيس مملكته. يقول: هو ذا الرجل الغصن اسمه. تتحدث كلمة الله عن الرب يسوع المسيح باعتباره الغصن بطريقة رباعية. فهو يدعى غصن داود، كما نقرأ في نبوة إرميا: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. فهنا يقدم المسيح باعتباره الملك غصن داود. ثانيا يدعى خادم الرب الغصن، كما رأينا في زكريا 3:8: فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبدي أو بخادمي الغصن. ثالثا يدعى المسيح هنا في زكريا 6:12 الرجل الغصن اسمه. وأخيرا فإنه مقدم باعتباره غصن الرب، يقول النبي إشعياء: في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل. ومن المدهش أن روايات الإنجيل المدونة في العهد الجديد تقدم الرب يسوع بنفس الطريقة الرباعية. ففي إنجيل متى نجد بأنه الملك غصن داود، وفي إنجيل مرقس فهو عبد الرب الغصن، وفي إنجيل لوقا فهو مقدم باعتباره الإنسان الكامل الذي يدعى الغصن، وفي إنجيل يوحنا فهو غصن الرب الله الابن. وهذا تصوير رائع للرب يسوع حينما كان يمشي على هذه الأرض باعتباره فردا من أفراد الجنس البشري. وفي الختام أقول لك يا صديقي ما يلي: كتب أحد المحررين مقالة قبل الانتخابات في إحدى الصحف المحلية، وضمن المقالة سأل هذا السؤال: ماذا تفعل عندما يتخذ مرشحك موقفا لا تحبذه، أو عندما يتخذ المرشح المعارض موقفا تسر وتعجب به؟ ما هو رد الفعل الذي تتبناه، أو ماذا تعمل وقتئذ؟ اقترح ذلك المحرر ثلاثة خيارات أمام الشخص الذي سوف يقوم بالانتخاب. أولا، إما أن تبدل اختيارك من جهة مرشحك، وثانيا أن تبقى مع مرشحك وتتبنى شعار لا يوجد أحد كامل، وثالثا أن تكون كالمرأة العجوز المضروب بها المثل القائل: أنا لا أنتخب أحدا أبدا، بل أقف من بعيد وأشجع. ويكمل المحرر مثاله حول أحد المرشحين، والذي كان يخطب بالجمع ويتحدث لهم عن قيم وأخلاق رفيعة المستوى، وعن كيفية الحياة التي ينبغي أن نعيشها، وكيف نسلك، وماذا نفعل. وفي أثناء حديثه وقف شيخ وسأل ذلك المرشح قائلا: هل تسمح لي بأن أسأل سؤالا يحيرني كثيرا؟ فقال المرشح: بالتأكيد تستطيع. فقال: أنت تتحدث عن مثل وأخلاقيات يجب أن نعيشها ونسلك بها، ولكن هل أنت تقدر أن تعيش هذا المستوى من الحياة والمثالية؟ وهل بالبرنامج الذي تقصه علينا وتريد أن تقنعنا به، هل يمكنك أن توفر مثل هذا المستوى من المعيشة؟ إننا جميعا نوافقك على ما تريد أن تفعله، فهو جميل جدا، ولكن كيف ستحقق ما تقوله وما تعظ به لنا؟ وقف ذلك المرشح صامتا لا يعرف ماذا يقول، وبدا على محياه الارتباك وعدم المقدرة على الإجابة، ولكن الشيخ قطع الصمت وقال: إن الله وحده من يقدر أن يوفر مثل هذا المستوى الرفيع من الحياة، وليس نحن بمقدورنا أن نوفره. صديقي المستمع، دعنا نطبق ما سمعنا عن الرب يسوع المسيح الذي كان يعظ الجميع ويعلمهم بتعليم أصعب، وبحسب المنظور البشري فهي لا تعاش مطلقا، ولكنه كان المثال الحي والواضح للجميع عما يتكلم ويتحدث. فهو المتفرد، وهو الله الذي يستطيع أن يهبنا تلك الحياة التي كان يتحدث عنها المرشح، والمبادئ التي أراد أن ينتخبه من أجلها الجموع. إن المسيح متفرد حقا، فنحن لا ننتخب شخصا ليس كاملا، ولا يوجد خيارات ثلاثة أمامنا، فإن المسيح هو الشخص المتفرد والكامل على الإطلاق. إلى اللقاء أيها العزيز، وليبارك الرب حياتك.